اسمان، اسم اهل الايمان الكامل، واسم اهل الايمان الناقص، وهم متفاوتون في ذلك. وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه، الايمان بزياده الايمان ونقصانه بعمل الطاعات يزيد وبعمل المعاصي ينقص، والادله على ذلك كثيره من القران والسنه. ومن ذلك قول الله تعالى: ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، وقوله في كامل الايمان: واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. وفي النقصان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يترك الخمر حين يتركها وهو مؤمن، اي كامل الايمان. الايمان يزيد وينقص كما هو معتقد اهل السنه والجماعه، الذين اخذوا عقيدتهم من نصوص الكتاب والسنه بالفهم الصحيح.
يا شيخ وذلك اضعف الايمان، وذلك اضعف الايمان يدل على
نعم كذلك، وذلك اضعف الايمان دليل على ان الايمان ينقص.
ومن ترك الصلاه فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
الله
وقد أحل الله قتله صلى الله عليه.
نعم، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن معه، أن من ترك الصلاة سواء جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، المهم تركها، فهو كافر كفرا مخرج من الملة. وهذا أحد القولين لأهل العلم، ويستدلون بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن القرآن قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة فليسوا للمؤمنين بإخوان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخذ الإمام أحمد ومن معه بهذه الأدلة فحكموا على تارك الصلاة بالكفر الأكبر إذا مات على ذلك. ولا يرى أهل السنة والجماعة شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وجمهور أهل العلم يرون التفريق بين من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فإنه كافر باتفاق العلماء، ومن أقر بالوجوب وتهاونت الصلاة وتكاسل عنها وتكاسل قالوا فاسق ملي على خطر، ولم يخرجوه من دائرة الإسلام، وإنما يرون بأنه يسجن من قبل الوالي المسلم ويطعم وتعرض عليه التوبة، فإن تاب قبل منه، تاب أي صلى، وإن استمر ضربت عنقه 3 أيام تضرب عنقه. ويختلفون هل يقتل ردة أو حدا. فالقائلون بكفر تارك الصلاة على العموم قال يقتل ردة أي مرتدا عن الإسلام، والقائلون بأنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة إلا إذا جحد وجوبها قال يقتل حدا أي حد تارك الصلاة ضربه بالسيف أو بالآلة القاتلة. ورأيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يميل إلى القول بأن تارك الصلاة كافر سواء تركها تهاونا وتكاسلا بها ولو لم يجحد وجوبها. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا ومؤلفاتهم فتواهم موجودة.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى علي بن عمر، كنا نعد ورسول الله صلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر،
هؤلاء الخلفاء الثلاثة ما نازع أحد بخلافتهم، وهم على هذا الترتيب في الخلافة والفضل: أبو بكر أفضل الخلفاء، وعمر يليه في الفضل والخلافة، وعثمان يليهما في الفضل والخلافة، وعلي بن أبي طالب يليهم في الخلافة والفضل، وذلك إجماع. والخلفاء الأربعة أجمع العلماء المعتد بإجماعهم على ترتيبهم في الخلافة وأنه كترتيبهم في الفضل، لا كما يقول الروافض الغلاة في علي بن أبي طالب وأهل بيته، ولا كما يقول الخوارج الدفاة الذين كفروا عليا ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف المتضادة، فهم يقولون بخلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب المعروف، لأن علي بن أبي طالب لما توفي عمر الفاروق رضي الله عنه أخذوا يفكرون من يلي، فجعل الأمر إلى ستة من فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا بأنه يلي الخلافة عثمان، فلم يخالف أحد. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب، وحصل ما حصل من الفتن التي حصلت، وقول أهل السنة فيها معروف: المجتهد له مصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وخطأه معقول. معاوية ومن معه، وطلحة ومن معه، والزبير وعلي بن أبي طالب ومن معه، كلهم لا يجوز لأحد أن يشتم أحد منهم أو يحكم رأيه فيه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يحترمون أعراض أولئك الأخيار ويحملونهم على خير المحامل، ويقولون بما قال السلف الأوائل: المصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه. فهذا هو الذي استقر عليه الأمر.
يقول السائل أحسن الله إليكم: ما الذي جعلنا نصرف رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن الرؤية الحقيقية، أو نضعف إحدى الحديثين، وكيف الرؤية القلبية؟
ما ضعف أحد الحديثين ولا يضعف أحد، جمع بين الحديث، والجمع مسلك مشايخ العلماء، علماء الأصول، إذا أمكن الجمع بين النصين فيكون يحمل بهما جميعا، يحمل كل نص على معنى. وقد حمل الحديث حديث ابن عباس، حمل على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، بنور أخرى. قال نور أن أغار، وقال حجابهم نور لو كشفه لأحرقت الجحاد وجهه من تهى إليه بطره من خلقه. وحملنا حديث عائشة على نفي الرؤية البصرية، فاجتمع النصارى.
أحسن الله لك السؤال.
وذهب الإشكال. نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع الملائكة من يأتي قال أصحابي أصحابي، المقصود يعني أمة بالكامل أو الذين كانوا في وقت؟
هذا احتمال يحتمل هذا ويحتمل هذا، وهو إلى من في وقته أقرب.
هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي أمته كلها بيده الشريفة؟
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدد الآنية على الحوض كنجوم السماء، كعدد نجوم السماء، وأن طوله وعرضه شهر، طوله وعرضه سواء. فما أحضر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقيهم به، يردون على الحوض ويضربون.
سألك سؤال هنا، يوجد رجل اسمه عثمان الخميس يجادل الشيعة، فتحصل بينهما مخاصمات وجدال، فهل يجوز ترويج مثل هذه الأشرطة؟
إذا كانت المناظرة يترتب عليها مصلحة لصاحب الضلالة والخطأ ومصلحة للناس فتكون لبدر الحال لا حرج، وأما إذا كان المسألة مسألة جدل ومناظرة دائما وأبدا السني مع الشيعي فهذه ليس فيها فائدة، وقد يكون فيها ضرر على المجادل السني، لأن أهل البدع عندهم شبهات وضلالات يكونها على قلوب الناس والقلوب ضعيفة. فالمهم أن صاحب السنة المتمكن هو الذي يناظر المبطلين ليبين لهم الحق وينظره وينظر السنة ويقيم عليهم الحجة، فمن استجاب الحمد لله ومن أبى فليتركه. أما إطالة الجدل وعقد المجالس والمناظرات على سبيل الدوام فهذا ليس من هدي السلف.
صلكم كانت المناظرة على التلفاز وكان يعطى يعني كل شخص وقت، وكان يعني السني اللي هو هذا عثمان الخميس في أمور ما يستطيع يعني يجاوب عليها لأن الوقت قصير، فتكون فتنة يعني تنتهي ينتهي اللقاء وهو لم يرد هذه الشبهة.
على كل حال كل جدل المناظرة في مصلحة لنصرة الحق والسنة فأرجو أن لا بأس به، حتى تتحول المناظرة إلى جدل عظيم وإلى ما لا فائدة فيه فتطرح. فطالب العلم المتمكن صاحب حكمة متى رأى في المجادلة مع أصحاب البدع والضلالات جدوى وفائدة فعل، وما ترى أن فيها ضررا عليه أو على غيره ترى.
السؤال الأخير صمد، هل الميزان واحد وقوله تعالى ونضع الموازين القسط كيف الجمع؟
نؤمن بالميزان ووزع أعمال الخلائق والعاملين، ونقول بما جاء في النصوص والوزن يومئذ الحق، وقوله فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط نؤمن بذلك حقيقة، والكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى من أمور الغيب.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الله
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر، أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه وهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل صحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
عملوا ولو عملوا
ولو عملوا كل أعمال الخير.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الكلمات من هذه العقيدة بيان لمراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم، وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأفضل القوم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما انعقد عليه الإجماع، وأهل الشورى وهم الستة الذين اختيروا لاختيار الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، ثم أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، ومن هاجر قبل الفتح وأنفق وجاهد، ثم من جاء بعد الفتح مؤمنا مهاجرا ومجاهدا، فهم درجات في الفضل كما ثبت بذلك النصوص. وإذا قال العلماء بما دلت عليه النصوص من تفضيل بعضهم على بعض لا يدل على تنقص الآخرين أبدا، بل لهم أجرهم ولهم خصائصهم، كل فرد له خصائصه وله نعوته وصفاته ويشملهم اسم الصحبة جميعا ونالوا فضل الصحبة جميعا. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة فهو من أصحابه، ومهما عمل من بعدهم من الأعمال الصالحة فإنهم دونهم في الفضل، لأن فضل الصحبة لا يوازيه فضل. فهم أهل القرن الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا أطلق على القرون على القرنين أو الثلاثة بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها القرون المفضلة مع قرن النبي، القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرنين بعده أو ثلاثة قرون كما قال الراوي لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، هذه مفضلة أي لهم الفضل للقرن الأول بشرف الصحبة وجليل الأعمال والجهاد في سبيل الله في الوقت الذي تكالب الأعداء على أهل الإسلام ودعوة الإسلام، فنصر الله عز وجل دعوة الإسلام بجهادهم ودعوتهم وعلمهم، ومن بعدهم على جانب عظيم من الفضل والخير. القرن الثاني والقرن الثالث منهم أوعية العلم وأهل التدوين والعناية بنشر العلم، إقراء القرآن وتعليم السنة والجهاد في سبيل الله. وكل من سار على درب هؤلاء الأخيار فهو منهم ويحشر في زمرتهم، بدليل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأئمة العلم في القرون المفضلة وغيرهم حشر معهم. غير أن دعوة الحب لأصحاب رسول الله ومن اقتدى بهم لا بد من أن يدلل عليه صاحبه بأدلة وبراهين، وهي المتابعة والسير على ما كانوا عليه، لأن من أحب القوم سار على آدابهم، ومن ادعى المحبة وهو يخالفهم عقيدة أو شريعة ومنهجا فدعواه غير صحيحة. هذه قاعدة وميزان ذكرها أئمة العلم كابن تيمية وغيره، أن من ادعى محبة القوم فليسلك دربهم ويمشي على أثرهم ويسدد ويقارب، هذا دليل المحبة وسبب في أن يحشر في زمرتهم. وأما من يدعي أنا أحب رسول الله ولكنه يخالف رسول الله في العقيدة والشريعة ومنهج الدعوة أو يخالف في بعضها، فكل جريمة لها جزاء عند الله. فإذا وافق في بعض وخالف في بعض فهذا نقص يجب أن يتلافى، لأن شريعة الله في وسع كل أحد أن يأتي بها على الوجه الصحيح.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي خلافه، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
هذا معتقد أهل السنة والجماعة وبيان لمعاملتهم لولاة أمور المسلمين، سواء كان صاحب ولاية عامة كالخلفاء في صدر الإسلام أو صاحب ولاية على إقليم من أقاليم الأرض استطاع أن يبسط يده عليه، فهو أمير المؤمنين وهو الرئيس لهذا الإقليم، وجبت طاعته على جميع الرعية في المعروف، ووجب عونه على كل خير والدعاء له سرا وعلنا وعدم الخروج عليه وتنفيذ أوامره في المعروف ظاهرا وباطنا، والحذر من الاختلاف والمخالفة له لما في ذلك من شك عقل المسلمين. ولما في ذلك من إحداث أسباب الفوضى التي بسببها تهتك الأعراض وتسفك الدماء وتنهب الأموال ويحصل الأذى من بعض الناس لبعض، وهذا معروف من الوقائع التي تقع في عالم الأرض كما هو كما نسمع في الانقلابات وفي الإطاحة بحاكم وما شاكل ذلك بدون حكمة لا ينتج عنه إلا السلب والنهب والقتل والفوضى، فيقتل الضعيف وينهب ماله وينتهك عرضه وتحصل الفوضى بسبب الإطاحة بوالي. فمن أكرمهم الله على وجه الأرض بوالي مسلم ليس كافرا وإن كان فيه ما فيه من القصور أو المعاصي أو الجور أو التقصير في حق الرعية، مهما كان فولايته فيها رحمة وفيها أمان للناس، والناس تسعى في طلب الرزق وتسعى في طلب العلم آمنة في إمارته وولايته، والناس لا يخافون على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دمائهم ولو كان الوالي جائرا. ورحم الله الإمام ابن تيمية حيث قال: ستون ليلة بإمام ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. ستون سنة يعيش الناس تحت ولاية إمام جائر يظلمهم أو يضربهم أو يدخلهم حقهم، ولكن الأمن مستتب والناس آمنون. ستون سنة بسلطان جائر خير من ليلة بدون سلطان، لأنه يكون فيها الفوضى وتسلط القوي على الضعيف والفاجر على المتقي، فيفقد الأمن ويترتب على فقد الأمن انتهاك الأعراض والدماء والأموال. فالمقصود أن موقف أهل السنة والجماعة السلف الصالح الطائفة الناجية المنصورة من ولاة المسلمين الوفاء ببيعتهم الأول فالأول، والرضا بولايتهم في حدود الشرع الشريف، والسمع والطاعة لهم وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، والدعاء لهم بالصلاح والسداد كما قال الإمام أحمد صاحب هذا الكتاب والفضيل بن عياض، كل منهما قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، ولم يجعلها لنفسه لجعلها للسلطان. لما للسلطان من الأهمية، ومن أراد أن ينصح للسلطان فلينصحه بالطريقة التي تليق بحاله بالمراسلات إن أمكن، أو بواسطة من يلي السلطان ويدخل عليه، أو بأي طريق فيها حكمة وستر على السلطان فليس كغيره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لي السلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن استجاب فذاك وإلا فقد برئ. فنصيحة السلطان تختلف عن نصيحة بقية الأمة والبشر لما له من الأهمية ولما للنصيحة السرية للسلطان والمناصحة الخاصة من الفائدة ما لا يكون للنصيحة العلانية. فيخطئ من يقف على المنبر ويذكر مثالب السلطان ومثالب الدولة وإن كان واقعا يخطئ كله، لأنه ما حل مشكلة ولا استبدل معصية بطاعة وإنما يثير فتنة ويؤلب ضعفاء العقول والعلم على الوالي، فتكون الفوضى وتنتشر الفتنة بين الناس. لا بد من الالتزام بما دلت عليه النصوص لولاة المسلمين وعونهم على الطاعة والصبر عليهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك أي الوالي، وإن ضرب ظهرك وأقدمك فاسمع وأطع. هذا موقف أهل السنة والجماعة، ليسوا كالخوارج وأتباع الخوارج في كل زمان ومكان الذين يخرجون على الوالي بالكلمة السيئة فتؤثر في قلوب الرعية فيكون موقفهم من الوالي موقف سيء بالبغض وبالكلام في المجالس وبالتخطيط والتنظيم السري للانقلاب عليه وأذاه، فتسوء الحال. اعتقدهم الصبر والعون والسمع والطاعة ويوفون بالبيعة للأول فالأول، وإذا جاء آخر ينازعه ينصحونه ويردعونه ولو بقتله. ومن هذا الوالي؟ الوالي هو من اختاره أهل العقل والعلم فرشحوه واليا. ثانيا، من عهد إليه الوالي الأول ورضيه العقلاء من الناس. ثالثا، من تغلب على الناس بسيفه وجنده حتى استتب له الأمر، ولو هجم على والي قبله ولم تتمكن الرعية من صد ذلك الوالي الظالم حتى تمكن واستتب له الأمر وذهب الأول، وجب على الرعية السمع والطاعة لهذا الوالي الذي جاء جديدا بقوة سيفه وسلطانه، ولا يجوز لهم بعد ذلك الخروج عليه لأنه ظلم الأول، بل السمع والطاعة. هذه المواقف التي سلكها أهل السنة والجماعة سلف الصالح ومشى على أثرهم أتباؤهم إلى يوم الدين، فليسوا من الخوارج وإنما هم على عقيدة سليمة ومنهج صحيح.
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك،
البر والفاجر
لا يترك.
نعم، علم الجهاد قائم وحكم الجهاد باقي، ولكن إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وجب القيام به، فهو من فرائض الإسلام ومن الأعمال الجليلة لما فيه من نصرة الدين وإعلاء كلمة الحق، ولكن لا تجوز المغامرات، بل لا بد من النظر حتى تتوفر شروط الجهاد عند الدولة الإسلامية وتنتفي موانعه، وحينئذ إذا عقد الألوية الوالي في أي إقليم من الأقاليم على أعداء الله جهادهم دعوتهم فجهادهم، فالواجب على من دعاه الإمام أن يلبي الدعوة ويكون جنديا من جنود المسلمين يمتثل طاعة الوالي، سواء كان برا أو فاجرا. فقد يكون الوالي فاجرا يعني واقعا في المعاصي، ولكن المعاصي لا تخرجه من الإسلام، ليس كافرا، وإنما هو واقع في كبائر الذنوب في المعاصي لا يمنعك أن تكون جنديا من جنوده إذا دعا، تجيب وتمتثل وتقاتل تحت لوائه وتصلي وراءه إذا كان إماما، ولا يجوز لك أن تشق عصا الطاعة أبدا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من الأئمة ولو كانوا من أهل الجور. فأما إذا كانوا من أهل الصلاح فالأمر أعظم، وهم بالطاعة أولى، والتعاون معهم على البر والتقوى، لا سيما الوالي الذي يناديه لتنصر العقيدة وتنصر المنهج العملي، تنصر الحق.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى لأن شمار.
نعم، قسمة الفيء في الغنيمة، وهو ما أفاء الله تبارك وتعالى به من الكفار غنيمة للمسلمين نتيجة الجهاد في سبيل الله وانتصار المسلمين على أعدائهم، فما أفاء الله به عليهم قسموه بين المجاهدين. و نعم
وإقامة الحدود.
وإقامة الحدود، نعم، إقامة الحدود ليست لأحد إلا للوالي، لمن ولي من أمر المسلمين، هو الذي يقيم الحدود فيقتل القاتل عمدا ويقطع يد السارق ويجلد الزاني البكر ويرجم الثيب ويجلد القاذف وشارب الخمر ويعذر ولو بالقتل، هذا كله للوالي وليس لغيره، لا للعالم ولا للمفتي ولا لأي شخص آخر. ليس له أن يقيم الحدود لا على نفسه ولا على الأمة إلا إذا كان واليا أو مرشحا من قبل الوالي، فهو صاحب ولاية خاصة يعمل بما أذن له فيه الوالي صاحب الولاية العامة، كالقضاة في المحاكم الشرعية وكرجال الأمن أهل التنفيذ وغيرهم. لا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة بما يتعلق بهذه الأمور التي هي من صميم العقيدة.
ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
كذلك ليس لأحد من الرعية أن يطعن عليهم، بمعنى يعيبهم ويلمزهم ويشفر بمثالبهم، لأن هذا طريق لا ينتج عنه إلا الفوضى والشر المستطير، وليس لأحد أن ينازعهم في ولايتهم ولو كان فاضلا، يعني إذا كان من له البيعة في أعناق الشعب في من هو أفضل منه، لكن تمت له البيعة أو تغلب على الناس بسلطانه، فليس لأحد أن ينقض بيعة المفضول من أجل وجود فاضل، ليس له ذلك، لما يترتب على ذلك من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. فالواجب أن يحترم ولاة الأمور، لأن الله عز وجل يحفظ بهم المسلمين وأمنهم، تؤمن السبل ويأمن الناس فينطلقون في مقاصدهم ومآربهم في طلب العلم وفي البيع والشراء وفي ما يصلح شأن دينهم ودنياهم بوجود الوالي. وهذا أمر مشاهد، أي إقليم من أقاليم الأرض فقد الوالي لا تجد فيه إلا السلب والنهب والفوضى وعدم إقامة شعائر الله وهجر المساجد وهجر دور العلم، ولا يشتغل الناس إلا بأنفسهم حملا للسلاح وتخطيطا لصد من يتوقع هجومه عليه. فالحمد لله إذا وجد الوالي المسلم أمن الناس في ظل ولايته بفضل الله عليه.
ودفع الصدقات إليهم جائزة.
نعم، دفع الزكاة إليهم واجبة، زكاة الحبوب وزكاة المواشي وزكاة عروض التجارة وزكاة الخارج من الأرض، كل هذا يدفع لبيت مال المسلمين، يدفع للوالي وهو مسؤول عن توزيعه في مصارفه. ولا يجوز لأحد أن يطلب منه حق الزكاة، أن يطلب منه الجبات من قبل السلطان فيمنع، لا يجوز له أبدا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، قال إن آخذوها وشطر ماله عقوبة، يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله عقوبة. والوالي بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي والي من المسلمين إذا جحد إنسان زكاة منعها فإن له أن يعاقبه، يأخذها ويأخذ نصف ماله. وهكذا بقية الصدقات الواجبة التي مصرفها لمصالح المسلمين يتولى ذلك الوالي المسلم أو نوابه المأذون له في ذلك.
شيخ إذا الآن بعض التجار يعطي بعض زكاته وبعض الآخر ما يعطي الجباه، يكون آثما إذا فعل هذا؟
يعطي
الجباه بعض المال من الزكاة والبعض الآخر ما يعطيه، ما يخبرهم به. الآن حاصل هذا،
يعطي بعض
المال للجباه،
للجباه ما يعطيه
مال كامل حق مال الزكاة،
ما يجوز له، لا يخفي شيئا، بل يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله إلى الجهة الشرعية، والجهة الشرعية الوالي. فإذا لم يطلبها الوالي كما هو الحال في قضية زكاة النقود اليوم، أوراق العملة وعروض التجارة، طلب فيها قليل لا سيما في هذه الدولة، يجب عليهم أن يحصوا أموالهم وأن يصرفوها لأهل الزكاة، الفقراء، المساكين، العاملين عليها إذا كان العامل عليها لا يصرف لهم إلا الوالي، لأنه إذا أرسلهم هو صرف لهم منها. في سبيل الله، ابن السبيل، حتى لا تبقى الزكاة في المال أبدا ما دام يوجد مصارفها، ومصارفها لا تنقطع أبدا في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان، اللهم إلا في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكثر المال حتى يأتي المؤمن بصدقته فلا يجد من يقبلها منه، يقول له: لو أتيت بهذه الأمس لك بالفقر، أما اليوم لا أرب له فيها لدنو الساعة وكثرة المال عند الناس. وهذا شيء ينتظر،
من دفع إليه الأجزاء عنه
فضلا
كان
أو فاجرا. الزكاة إذا أديت على منهج السنة، أهل السنة والجماعة، إذا أديت الزكاة إلى الوالي المسلم أو إلى نوابه الذين يرسلون من قبله لأخذها، من سلمت له فقد برئت ذمة صاحب المال وأنيطت بذمة الوالي وجباته. فالمهم أن صاحب المال برئت ذمته وبقيت العهدة على الوالي وعلى عماله ونواره وجبات زكاته، إما أن يعدلوا فيها فيؤجروا، وإما أن يجوروا فيها ويظلموا، فالعقوبة عليهم وصاحب المال قد برئت ذمته. ولا يجوز له أن يقول: هذا الوالي ظالم لا أعطيه زكاة ماله، لا يجوز، بل يجب أن يدفع. نعم.
وصلاة الجمعة خلفه
فالخير
صحبة من الذي ينصح هل لكل أحد ينصح أم أصحاب الحل والعقل بدلاً؟
كل من قدر على النصيحة بحكمة يبذلها، وليس من شرط النصيحة أن تكون مكافأة للولاد، ولكن قد تكون بواسطة جلسائهم ومن يستطيعون أن يوصلوا إليهم الكلمة، فيسلك الناصح الطريق الصحيح عن طريق المراسلة، عن طريق المشافهة، عن طريق الواسطة. هذا ينفع الله.